يستعين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 23 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة. وكنا بحول الله وطوله قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكرنا أن هذه الآية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قد نزلت في أحبار ورؤساء اليهود الذين اشتروا بآيات الله تبارك وتعالى وبالحق الذي يعلمونه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات التي بشرت به في كتبهم، كتموا هذا الحق وكتموا صفة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتموا البشارات التي بشرت به، فاستحقوا هذا الوعيد، وما فعلوا ذلك إلا من أجل ثمن بخس حقير دنيء. فالدنيا كلها إن أرادوا بذلك بعض المنافع والأموال والعطايا والهدايا من أتباعهم ومن أغنيائهم، أقول فالدنيا كلها كلها ثمن بخس زهيد حقير في مقابل هذا الذي فرطوا فيه وضيعوه. فلقد كتموا الحق وأعرضوا عما أنزل الله تبارك وتعالى في كتبه على رسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هؤلاء استحقوا هذا الوعيد الشديد، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فالجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا أشد أنواع العذاب، بل ورب الكعبة إنه لأشد من عذاب النار أن يعرض الله جل وعلا عنهم وأن يسخط عليهم وأن يغضب عليهم وأن لا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لا يطهرهم. ليسوا أهلا للتزكية وليسوا أهلا للطهارة، وليس عندهم من العمل والطاعات ما يستحقون به أن يزكيهم رب الأرض والسماوات، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم على فعل المعاصي والذنوب والسيئات التي تودي بهم في نهاية المطاف إلى النار وبئس القرار، فما أصبرهم على النار. وتوقفنا عند هذا الحد من الآيتين الكريمتين، الآية 74 بعد المئة والخامسة 75 بعد المئة، ثم قال الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك، تدبر معي في هذا الاسم، في اسم الإشارة في هذا الموضع العجيب. ذلك، اختلف أئمتنا وسادتنا في معنى اسم الإشارة على قولين: ما المراد باسم الإشارة هنا؟ ذلك، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك، اختلف سادتنا وأئمتنا من علماء التفسير في معنى اسم الإشارة في هذا الموطن والموضع على قولين: الأول، ذلك إشارة إلى الوعيد الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في الآية السابقة في حق أولئك الكاتمين للحق. ذلك، أي إنما كان ذلكم الوعيد لأن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كتموا هذا الحق فاستحق ذلك الوعيد الشديد، ألا وهو لا يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى اسم الإشارة يشير إلى هذا الوعيد، خلي بال حضرتك، يشير إلى كل نوع مستقل من أنواع هذا الوعيد، ويصلح كذلك أن يكون اسم الإشارة إلى هذا الوعيد بمجموعه ومجمله. هذا هو المعنى الأول، ذلك أي ذلك الوعيد المذكور استحقه أولئك لكتمانهم الحق الذي يعرفونه، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. القول الثاني، ذلك إشارة إلى فعلهم الدنيء الخبيث، ألا وهو كتمانهم للحق ذاته. يبقى ذلك إشارة إلى الوعيد عند بعض أهل العلم، وإشارة إلى الصنيع نفسه، إلى فعلهم ذاته وهو كتمانهم للحق الذي يعرفونه. فاستحقوا بفعلهم وكتمانهم هذا الوعيد المذكور في الآية السابقة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآية 76 بعد 100 الأولى، اختلفوا في الكتاب. ما معنى اختلافهم في الكتاب؟ وأرجو أن ننتبه. آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وأولوه على غير مراد الله، وصرفوه على هواهم ليحققوا المنافع الدنيوية الزائلة والمطامع الفانية. أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وحرفوه وأولوه وصرفوه بحسب أهوائهم على غير مراد الله، أولئك، انتبه معي، أولئك لفي شقاق بعيد، لفي خلاف ومنازعة ومحادة، ولا يزالون كذلك مختلفين عقوبة لهم أخرى من الله على اختلافهم في الكتاب. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأنه معنى في غاية الخطر. وعوقب أهل الكتاب وعوقب اليهود بالنزاع فيما بينهم، خلي بالكم، والشقاق فيما بينهم، والمحادة والعداوة، هذه العقوبة كانت جزاء عادلا لهم من الله جل وعلا لاختلافهم في الكتاب، لإيمانهم ببعضه وكفرهم ببعضه، ولتحريفهم للكتاب وتأويلهم له على غير مراد الله، وصرفهم للكتاب بحسب أهوائهم وضلالاتهم. فقد قال الله جل وعلا في شأنهم في صدر سورة البقرة: وكنا قد فصلنا القول في هذه الآية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه عقوبة أخرى لاختلافهم في كتاب الله جل وعلا. وأنا أرجو أن أحذر نفسي وإخواني وأمتي التي أحبها من كل قلبي يعلم ربي، وأجلها وأقدرها، وأعلم أنها أمة ميمونة ومرحومة، وأعلم أنها خير أمة أخرجت للناس وأنا لا أحب أبدا أن أجلد الأمة أو أن أرجمها، فمن أنا ومن أكون ومن يكون غيري مهما على شأنه وارتفع قدره ليجلد الأمة أو ليرجمها، لكن يعلم الله هذا من باب النصح لمشفق محب لأمته يخشى عليها أن تقع في بعض ما وقع فيه بنو إسرائيل أو اليهود أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهذا الوعيد يا إخواني يلحق كل أمة تختلف في كتابها، فتأخذ بعضه وتترك بعضه. كلام مؤلم ورد الكعبة يدم القلب، حتى لا يتساءل شبابنا وأولادنا أين النصرة وأين العزة وأين الاستخلاف وأين التمكين. فلقد أصبحت الأمة الآن ذليلة لأذل أمم الأرض ممن كتب الله عليهم الذل والذلة من اليهود. لماذا؟ ويتساءل الشباب ونحن لا ندرك أن لله سننا كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم أقول بأعلى الصوت، لقد أخذنا ببعض الكتاب وتركنا البعض الذي لا نريده ولا نهواه ولا يتفق مع عصرنا، عصر وسائل التواصل وعصر الانترنت والفضائيات. نعم أخذنا ما نريد وتركنا ما لا نريد، أقولها بأعلى صوتي وقلبي يتمزق، لنقف على النتيجة المرة التي تحياها الأمة الآن، وأنا أراها أيضا نتيجة عادلة وجزاء عادلا من الله جل وعلا. فالمصير يلحق كل أمة على مدار الزمان كله وعلى مدار المكان كله وعلى مدار الأقوام جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. الجزاء يلحق كل أمة تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض الآخر. نعم ونحن وقعنا في ذلك. ولو أردتم أن أعدد لحضراتكم الأمثلة لاحتجنا ورب الكعبة إلى لقاءات. أشير إشارة سريعة في سورة البقرة فقط، أخذنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتركنا في نفس السورة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الآيات أخذنا هذا الأمر الأول فصمنا وضيعنا الأمر الثاني فهلكنا، وأصبح الدم بيننا أرخص من التراب، وأصبح القتل الآن القتل العمد هينا سهلا. ورب الكعبة ما كان ولن يكون القتل هينا، ورب الكعبة ما كان ولن يكون الدم رخيصا أبدا أبدا. وإن استطعت أن تنجو من قانون وضعي أعمى فلن تنجو البتة من الرب العلي الأعلى الذي يغار للدماء ويغضب للدماء ويلعن من يسفكون الدماء فوق أي أرض وتحت أي سماء بلا حق ولا بينة ولا دليل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الدماء ليست رخيصة، لطالما حذرت وصرخت ولا زلت أحذر وأصرخ وأقول رؤية الدم تثير الدم، والعنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد ولا تصلح، والحل الأمني وحده على طول الخط ليس حلا بل هو تعقيد لأي حل. قلت ذلك مرارا وأقولها لله، وأرجو أن يسمع العقلاء وأن ينصت الحكماء. الدم خطير، ولا تستهينوا بالدماء. إن كان الحل الأمني يصلح في مرحلة فهو لا يصلح في كل مرحلة وفي أي وقت. لابد من البلاغ، لابد من الدعوة، لابد من الحوار، لابد من المناقشة، لابد من المصارحة، لابد من انتزاع العقيدة بعقيدة صحيحة، لابد من انتزاع الفكر بفكر صحيح. فالخطأ لا يعالج بالخطأ، والظلم لا يعالج بالظلم. وأعظم دواء، أعظم دواء، أعظم دواء رفع الظلم وتحقيق العدل. فالعدل جنة واقية وجنة باقية، العدل جنة واقية وجنة باقية. لا تشكل أعداء كل لحظة، ولا تهيئ بيئة حقيقية لتفريخ العنف والانفجار. أين العقلاء؟ ثم لا تفعل ذلك من أجل سياسة قاصرة، أو من أجل دنيا ثانية، أو من أجل كرسي حقير زائل، بل افعل ذلك طاعة لله وخوفا من الله ومراقبة لله جل علاه. فوالله الذي لا إله غيره، إن الله سبحانه وتعالى يقضي أول شيء يقضي فيه يوم القيامة في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين حديث الصحيحين وحديث أصحاب السنن: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، فالدماء أول حق للعباد يقضي الله فيه، والصلاة أول حق لله يقضي الله فيه. لا تعارض. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اسمعوها مني لله، الأمة الآن في شقاق بعيد، الأمة الآن في تنازع، في تناحر، في محادة. لا يوجد على وجه الأرض الآن أمة يقتل بعضها بعضا إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمة القرآن، إلا أمة العلم، إلا أمة اقرأ. أمر يخلع القلب، يدمي القلب. لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة يقتل بعضها بعضا إلا أمة النبي محمد. يا للعار، يا للشنار. العالم كله يتفرج علينا، يشاهدنا، ينظر إلينا نظرة استغراب، بل وسامحوني نظرة استحقار. ما الذي نفعله؟ ما الذي يحدث الآن؟ لفي شقاق بعيد، إي ورب الكعبة، صار الأخ الآن يقتل أخاه، يقتل أخاه ويرفع السلاح عليه ويصفيه بقلب ودم بارد بلا مراقبة لله ولا خوف منه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل القتل. قال إنا نقتل، قالوا إنا نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا. قال ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل جاره وابن عمه. قالوا يا رسول الله ومعنى عقولنا ذلك الزمان؟ قال لا، قال لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، نزعت عقول أكثر الخلق، وصار يتحكم في الخلق الرويبضة، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أقسم بربي إن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى كأنه بحديثه المبارك هذا يجسد لنا واقعا مرا نعيشه ونحياه الآن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. نطق الرويبضة وتكلم السفيه في أمر العامة، لا لا لا، بل في أمر الدين، بل تطاول السفهاء على رب العالمين، على قرآنه وعلى رسله وأنبيائه وعلى كتبه وعلى شرعه وعلى رسوله وعلى أصحابه، ثم بعد ذلك على الأئمة. يتطاول سفيه على الإمام العلم، إمام الدنيا في الحديث، على الإمام البخاري. وأنا أقسم برب الكعبة، أقسم برب الكعبة، والله يسألني عن هذا القسم، أنه وأمثاله ما قرأوا البخاري كله مرة واحدة، وأنا أسأل بين يدي الله عن هذا القسم، لا أعرف شيئا عن البخاري. ثم يخرج آخر ليطعن الأيام الماضية في إمام الدنيا، في الإمام الشافعي، في الإمام الشافعي، ويخرج آخر ليطعن في ابن تيمية بجهل فاضح، بجهل فاضح، يأتي على نص ليعلم عليه وليملأ به الدنيا ويقول: هذا هو ابن تيمية، انظروا حتى تعرفوا من أين أتى هذا الفكر الداعشي الضال، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. والله لا يفهمون مراد الرجل ولا يعرفون شيئا عن علم الرجل. ثم أنا كررت مرارا أني لا أشهد بالعصمة للصحابة وعلى رأسهم أبو بكر رضوان الله عليهم. نحن لا نشهد بالعصمة لأحد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت مرارا: لقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالخطأ وارد، لكن يتطاول الأقزام على القمم، على أئمة الهدى، على مصابيح الدجى. الهدف يا إخواني من تطاول أولئك على الصحابة وعلى من تبعهم من الأئمة إلى يومنا هذا، الهدف هو إسقاط الدين، لأن الذي نقل إلينا الدين كله قرآنا وسنة هم الصحابة، ومن بعدهم التابعون ومن بعدهم الأئمة إلى يومنا هذا. فحين تعلن الحرب على الرموز ابتداء بالصحابة ومرورا بعلماء ودعاة وأئمة عصرنا هذا، فالمراد هدم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هيهات هيهات، والله لو اجتمع أهل الكفر على ظهر الأرض كلها ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يطفئوا نور الشمس أو نور القمر. فهل يستطيعون أن يطفئوا نور خالق الشمس والقمر؟ لا ورب الكعبة. أين من حاربوا الإسلام منذ 14 قرنا؟ أين هم؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منهم السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هذه عقوبة أخرى مستقلة يعاقب الله عز وجل بها أولئك الذين اختلفوا في كتابهم، والجزاء ذاته يلحق كل أمة تختلف في كتابها فتأخذ بعضه وتترك بعضه. وعيد شديد، لكن من باب الأمانة العلمية يجب علي الآن في هذا الموضع بالذات أن أفرق بين نوعين من أنواع الاختلاف. فالاختلاف المذموم المذكور في هذا الموضع وغيره، كما في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا هو الخلاف المذموم، وهو الخلاف في أصل الملة، في أصل الملة في الكتاب في السنة الصحيحة الثابتة. الاختلاف في أصل الدين هو الاختلاف المذموم. ونعلم أن هناك من أهل العلم من يفرق بين لفظي الخلاف والاختلاف، وأنا لا أجد فارقا بينهما، أنا لا أجد فارقا بين هاتين الكلمتين أو هذين اللفظين، إنما هو اختلاف لفظي فقط، ولا مشاحة في الاصطلاحات. وهذا هو ما عليه جمهور الأصوليين والفقهاء، أنهم لا يفرقون في استعمالاتهم وكلماتهم بين هذين اللفظين، بين الخلاف والاختلاف. وأعلم أن هناك من أهل العلم من فرق، لكنها تفرقة لفظية كما ذكرت. الشاهد يا إخواني أن الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين، كما قرر ذلك سادتنا جميعا وأئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشاطبي في كتابه الماتع الرائع الاعتصام، الذي قال فيه والخلاف المذموم في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الفروع فلا شيء فيه، فقد وقع ممن هم أهل محض رحمة الله جل وعلا وهم الصحابة. أرجو أن يفرق أولادنا وأبناؤنا بين هذين النوعين من الخلاف، حتى لا نقع في هذا التنازع والتطاحن والتحارب، بل والتخوين والتشكيك في الدين والعقيدة والملة والأمانة والخلق إلى غير ذلك مما نراه الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقسم لكم بالله أننا بهذه الأخلاق لن ننصر، أقسم بالله لا أقول ذلك رجما بالغيب، وإنما أقول ذلك تصديقا لربي وتصديقا لنبي، أقسم بالله لن ننصر ونحن بهذه الأخلاق. فجيل النصر له أخلاق، جيل التمكين له أخلاق، جيل العز والاستخلاف له أخلاق، أنا لا أراها الآن إلا في أفراد. هذا الجيل لا يستحق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين بهذه الأخلاق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلنغير ما بأنفسنا لنكون أهلا لفضل الله علينا، لعزته لنصرته لاستخلافه لنا لتمكينه لنا، لكن بغير هذه الشروط فلن نجني النتائج أبدا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين، خلي بالك. أما الخلاف في مسائل الأحكام، في مسائل الفروع، في موارد الاجتهاد، هذا خلاف مقبول، لا يجوز البتة أن ينكر فيه على المخالف. راجعوا كلام السادة العلماء، قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه ابن تيمية، قال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أين العصمة؟ في واحد النهاردة في الأمة له عصمة عند الأمة؟ لا والله، لا ورب الكعبة، والله ولو كان إماما في الحرم ضيعوا عصمته، فما ظنك بمن هو دونهم؟ لا أعلم، وناعي كل لفظة بإذن الله يرددها، لا أعلم إماما أو عالما من علماء الأمة القدامى أو المعاصرين إلا وقد انتهكوا عصمته من الناحية العلمية. ما بقولش العصمة من الخطأ، لا، فقد بينت ذلك آنفا، إلا وقد انتهكوا عرضه، إلا وقد انتهكوا عرضه واعتدوا عليه ونالوا منه وحاولوا هدمه بكل السبل. ولو فتشت عن السبب لعلمت أنه الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الاختلاف في مسائل الأحكام أمر وارد، اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، واختلف الأنبياء، اختلف داود وسليمان، والآيات مسطورة في كتاب الرحيم الرحمن لا يتسع الوقت للتفصيل، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا. فالاختلاف في مسائل الأحكام وفي الأفهام وفي العقول أمر قدري، أمر قدري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين. فالاختلاف أمر قدري، لا ينبغي على الإطلاق أن ينكر فيه على المخالف ما دام يتكلم بالدليل. وهذا الاختلاف له أسباب، كالاختلاف في طبيعة البشر، كعدم بلوغ الدليل. ابن تيمية يقول من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشة. اختلافهم عدم بلوغ الدليل يؤدي إلى الاختلاف. اختلافهم في فهم الدليل يؤدي للاختلاف. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والدليل واضح وصريح، واختلف الاختلافين في فهم الدليل. كذلك نسيان الدليل يؤدي للاختلاف، كذلك عدم القدرة على تحقيق مناط الدليل يؤدي إلى الاختلاف، إلى غير ذلك من الأسباب. لا تسع الوقت لسرد ذلك الآن. إذن الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصل الملة، ونتيجة هذا الاختلاف النزاع والمحادة. أقول: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، كان هذا الجزاء جزاء عادلا من الله عز وجل لأولئك الاختلافين في كتابهم، وهذا الجزاء يلحق كل أمة تختلف في كتابها بأخذ بعضه وترك بعضه. وقد ضربت لحضراتكم مثالا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآيات. وفي نفس الصورة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فأخذنا بعض الآيات وتركنا البعض الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ أين نحن من قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ أين نحن من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر الآيات؟ أين نحن؟ نعم، نحتاج إلى أن نعود إلى كتاب ربنا كله لنمتثل كل أوامره، ولنقف عند كل نواهيه، ولنقف عند كل حدوده. ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد بألسنتنا وقلوبنا وأحوالنا وأعمالنا قولة الصادقين السابقين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى هذا الحد أتوقف، لأشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء في شرح آية من أعظم آيات القرآن الكريم كله، ومن أجمع آيات القرآن الكريم كله في أصول الإيمان وأصول العمل الصالح، ألا وهي آية البر الجامعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يردنا وإياكم جميعا إلى القرآن ردا جميلا، وأن يحقن الدماء، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه والتمكين لأهل التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها في كنفه وأمانه وستره وضمانه، وأسأل الله أن يؤلف بين أهلها وأن يرفع الظلم عن المظلومين. أسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يتولانا برحمته وعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.